بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنكمل كلام ابن دقيق العيد، ثم نرجع إن شاء الله للثلاث المسائل التي أشرنا إليها في آخر الدرس الماضي. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال شيخنا، يعني ابن دقيق العيد، قال: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ قال فمن رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. ثم قال: ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك أي ظهر لك انحراف الجارح أي مجاوزته، ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى، فلا تحفل بالمنحرف أي بالذي شذ وجرح من دون وجه معتبر، فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز إذا ما وجدت من وثقه إلا ذلك الشخص الذي جرح وقد تبين لك أنه جاوز في جرحه، فتأنى وترفق أي لا تحكم عليه بمجرد جرح ذلك الجارح الذي علمت وظهر لك أنه لم يوفق في جرحه، وهذا قليل ويتبين ويتضح فيما نص عليه أهل العلم، وإلا فالأصل في جرح الجارح أنه قائم على التقوى وقائم على المعرفة بالجرح وبالمجروح. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر. المتصوفة وأهل العلم الظاهر، وهذه العبارة خطأ، فإنها ترشد إلى أن المتصوفة أهل العلم الباطن، وأن العلماء لا يدركون بواطن الأمور، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم إنما يتماشون مع الظاهر ولا يؤثر علمهم في بواطنهم، وأن الصوفية يهتمون ببواطنهم ولا يهتمون بظواهرهم، وهذا الكلام خطأ، فأهل العلم هم أهل الظاهر والباطن، يسعون إلى العلم والتعلم وإصلاح حالهم وإصلاح غيرهم ظاهرا وباطنا. قال: فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لابد من معرفة القواعد الأصولية، أن يقول إن أهل العلم نقدوا أهل التصوف، ونقد أهل التصوف ليس فقط في جانب علم الفروع الذي هو نقصهم في الفقه الشرعي، بل هناك نقد يتوجه للمتصوفة من جوانب أخرى، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أي الذي يطعن فيهم بغير حق، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يريد حاصل الكلام أنه يقول نقد الصوفية الناس فيه بين إفراط وتفريط ووسط، فأما التفريط فهو ترك التعرض لهم واعتقاد أنهم على الحق وأنهم لا ينقدون وأنهم قد شاهدوا الباطن وكشفت لهم الحقائق فلا يتعرض لهم وأنهم وصلوا إلى مقصودهم، وهذا كلام باطل. هذا تفريط، تفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثاني الإفراط، وهو نقد الصوفية وأنهم يعني نقد الصوفية من كان منهم غاليا ومن كان منهم متوسطا ومن كان منهم عنده أثر من آثار التصوف ينقدهم نقدا على السواء، ولا يرى فيهم خيرا ولا برا ولا صوابا ولا صلاحا. والثالث التوسط، فينكر أخطاءهم عملا بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يقدح في صوابهم من كان قد أصاب مثلا في نوع تعبد مشروع أو تزهد مشروع فيتركه وشأنه ما دام أنه ملازم لحد الشريعة غير متجاوز للحمى. وهذه طريقة أهل السنة المنصفين، مع الانتباه إلى أمر مهم، وهو أن التصوف قسمان، تصوف المتقدمين وتصوف المتأخرين، وأن التصوف عند المتقدمين أن أكثره كان في الزهد والورع والتعبد والاعتزال عن الناس ومحبة الخلوة والتقشف وتهذيب النفوس ونحو ذلك، هذا الزهد الذي عرف عند الأولين كبشر الحافي، وهكذا جماعة ممن وصف بأنه متصوف أو عنده صوفية، إنما كانت عندهم تزهدات لكن بدأت تخرج عن نطاقها بابتداع أشياء لم يأذن الله بها أو في مخالفة أشياء أمر الله بها كالتنحي عن الجمع والجماعات والاعتزال وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الجهاد في سبيل الله وترك تعليم الناس وتفقيههم، وأنهم ما أخذوا العلم من كل جانب، الشريعة من كل جانب، وإنما وقفوا على باب الزهد وأعرضوا عما سواه، حتى إن بعضهم أحرق كتبه كتب العلم وأقبل على العبادة والتزهد. فهؤلاء لهم أحوال من العبادة أصابوا فيها، ولهم أحوال من ترك المستحب وربما ترك الواجب أخطأوا فيها، وانتقدهم أهل العلم بسبب ذلك، ومع ذلك كانوا يعرفون لهم زهدهم وورعاهم. ثم مرت الأيام وتقادمت العصور وتواردت السنين، فنشأ في المتصوفة من كان من أرباب المقالات الضالة المنحرفة كالأشاعرة والماتريدية وبعض هؤلاء في باب الاعتقاد، وتفرقوا طرقا وتشعبوا إلى شعب وفرق، وكل اتخذ له طريقة وابتدع فيها أشياء لم يأذن الله بها. ففيهم طريقة رفاعية والنقشبندية والشاذلية وخير ذلك، طرق كثيرة جدا من طرائق المتصوفة، وملأوا حياتهم بالبدع والرقص في المساجد والطرب والموالد ومحبة الدنيا وهم يزعمون الزهد فيها، ومحبة الرفعة وثناء الناس عليهم أنهم محل للشهرة والاحترام عند الناس، طلبوا ذلك وأنسوا به إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، وأشياء كثيرة جدا أوجبت تكلم أهل العلم فيهم وفي ضلالاتهم. نعم، فغلب شرهم ما كان عند بعضهم من خير، ودخلوا في صرف العبادات لغير الله من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف حول القبور والتمسح بها ومخالفة الشريعة ومتابعة غلاة المتصوفة في طرقهم وكتبهم كابن عربي وغيره من عرف بالتصوف. فهؤلاء يتكلم فيهم وينقدون على باطلهم ولا كرامة، فإن التكلم فيهم من النصيحة للمسلمين. فإذا كلام الشيخ عن رجل تزهد وبالغ في الزهد، نعم، لكنه لم يكن على الطريقة التي عليها غلاة المتصوفة ونحوهم، فإن هذا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما عنده من ماذا؟ من الضلالات والانحرافات والخطأ، ويعلم. فإن عامة الصوفية جهال، وأحسنهم حالا هو المتفقه على مذهب معين كالمذهب الشافعي أو المذهب المالكي أو غير ذلك. قال رحمه الله: قال ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب وفيها باطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. والمعنى أن الجارح لا بد أن يكون عنده تمييز بين العلوم، بين ما هو ضلال وانحراف وضياع، وبين ما هو كفر، وبين ما هو جائز، وبين ما هو جائز. فمن العلوم المباحة علم الحساب والهندسة والطب، تعلمها في غير ما يكون فيه محظورات شرعية، واستعمالها في المباح أو في شيء ينفع هذا جائز. ومن العلوم الباطلة القول في الطبيعيات، أي أن الطبيعة هي التي أوجدت هذه المخلوقات وأوجدت الكون، لا إله والحياة مادة، وكثير من الإلهيات كقول الفلاسفة بقدم العالم وأشياء من هذه المعتقدات الباطلة، وأحكام النجوم، اعتقاد أن النجوم تؤثر في الأحوال الأرضية، وتعلم السحر ونحو ذلك، فإن هذا نسأل الله العافية كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هذا في تعلم النجوم التي يعتقد أصحابها أن لها تأثرا أو تأثيرا في الحوادث الأرضية. أما تعلم النجوم التي هي علامات على أشياء فإن هذا قد أباحه بعض السلف، والله يقول: علامات وبالنجم هم يهتدون. قال: فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر. يأتي مثلا إلى شخص يدرس الطب أو الهندسة ويقول كافر، لا، هذا تجاوز غلو. ويأتي إلى شخص يعلم السحر والكواكب والنجوم وأنها تؤثر في الحوادث الأرضية ولها تعلق، وأن فلك الأرض يدور على فلك السماء ويؤثر فيه من دون نظر إلى العليم الخبير سبحانه وتعالى وإلى قدرته وإلى تدبيره للكون، فإن هذا كفر. قال: ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تختلف، أي قد يدخل الخلل في الجارحين من هذا الباب، نقص الورع أو ضعف الورع وعدمه، والأخذ بالتوهم والقرائن، عدم الأخذ بالأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والأمراء. والمعنى أن الجرح هو كلام، فإن كان في بابه وفي موضعه سلم من الإثم وأجر لنصيحته للمسلمين، وإن كان في غير بابه في غير كنهه فإنما يكسب إثما يقربه من النار، فإنه وقف على شفير حفرة من حفر النار إذا تكلم بغير حق. وهذا يدلنا على أن الجارح لا بد أن يكون عظيم التقوى لله سبحانه وتعالى، ورعا عالما بما يجرح وبالأشياء التي يجرح بها، أن تكون عنده أدلة لا بالتوهم ومجرد القرائن. وقد يغلط الإنسان، يحتاج إلى أن ينتبه في هذا الباب. نعم، وكما قال أيضا بعض السلف ممن يجرح ويعدل قال إنا لنتكلم في أناس لعلهم قد وضعوا رحالهم في الجنان، أي إنما نتكلم عليهم نصيحة للمسلمين، تكلموا عليهم نصيحة للمسلمين وإن كانوا من الصالحين، فكلامنا فيهم وقدحنا فيهم إنما يكون في جانب معين من جوانب الرواية، وصلاحهم عند الله سبحانه وتعالى، ينفعهم عند ربهم. طيب، طيب، بقيت ثلاث المسائل التي ذكرناها، لكن الوقت قد جاء، أخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونأخذ ما يتعلق بالمؤتلف والمختلف، وهو كلام قصير. نعم، ذكره المصنف إن شاء الله في الدرس القادم. فأما اليوم فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم وللسامعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.